أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المبحث الثالث حول ظهور الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء بداعي الإنشاء والطلب، ظهورها في الوجوب. وهناك بعض استشكل في هذه الدلالة، حيث قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول هو الدلالة على الوجوب، القول الثاني يقول لا، الجملة الخبرية استعملت في المعنى المجازي، والمعنى المجازي متعدد للجملة الخبرية ولا أرجحية لمجاز على مجاز، فيلزم الإجمال ولا يمكن أن نستفيد الوجوب من الجملة الخبرية. نحن أجبنا، الآن نريد أن نجيب بطريقة أخرى، نريد أن نثبت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بطريقة تختلف عما قلناه في الدرس السابق، حيث قلنا في الدرس السابق إن الجملة الخبرية لم تستعمل في المعنى المجازي أصلا، وإنما استعملت في معناها الحقيقي، والاختلاف الحاصل إنما هو في الداعي. إذن ما في استعمال شنو؟ مجازي، حتى تقول لا ترجيح لمجاز على مجاز. هذا متى قلنا؟ في الدرس السابق. الآن نريد أن نقول لو سلمنا وتنازلنا وقلنا إن الوجوب والندب هي معان مجازية للجملة الخبرية، مع ذلك نستطيع أن نعين الوجوب دون الندب عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة. فنقول لو كان الوجوب معنى مجازيا، وكان الاستحباب معنى مجازيا، فأي هذين المعنيين المجازيين أنسب وأشد مناسبة للمعنى الحقيقي للجملة الخبرية؟ الجواب الوجوب هو الأشد مناسبة للمعنى الحقيقي للجملة الخبرية، لأن المعنى الحقيقي للجملة الخبرية هو الحكاية والإخبار عن الوقوع خارجا، طبعا في ظرفه. فإذا كان الإخبار بلحاظ المستقبل فهو إخبار عن وقوع النسبة وتحققها، كأننا ننظر إليها، فحينما يقول الإمام يعيد صلاته فالمعنى الحقيقي هو الإخبار عن حصول الإعادة مستقبلا، أي كأننا ننظر إلى هذا الإنسان وهو قد أعاد صلاته، كأننا ننظر إليه وقد أعاد صلاته. زين، هذا يناسب يا معنى، وهذا إنما يناسب الطلب الوجوبي. الذي يناسبه الطلب الوجوبي، لأن الطلب الوجوبي هو طلب إلزامي، معناه عدم الرضا بالترك. فكأن الآمر يقول افعل هذا الشيء ولا أسمح لك بتركه بأي طريقة كانت. هذا يناسب الوقوع في المستقبل والإخبار عن الوقوع في المستقبل. أما لو كان الطلب استحبابيا فيمكن أن يقع في المستقبل ويمكن أن لا يقع، لأن الطلب الاستحبابي فيه ترخيص في الترك ويمكن للمكلف أن لا يفعل. فكيف يخبر الإمام عن حصول الإعادة مع أن الإعادة يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل لأنها مستحبة؟ إذن متى يمكن للإمام أن يخبر بشكل جزمي وقطعي؟ إذا كانت الإعادة شنو؟ واجبة، وكأنها أمر مفروغ عنه لا يرضى بتفويته. هذا يناسب الإخبار عن وقوعه مستقبلا. أما لو كانت الإعادة مستحبة فيمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، وليس من الصحيح أن يخبر الإمام عن وقوعها. فالمناسب للإخبار عن الوقوع والأشد مناسبة للإخبار عن الوقوع هو طلب وجوبي وليس الطلب الاستحبابي. زين، وحينئذ إذا كان الأشد مناسبة للمعنى الحقيقي هو الطلب الوجوبي فهو لا يحتاج إلى بيان زائد. يمكن للمولى أن يسكت فنفهم الطلب الوجوبي لأنه أشد مناسبة للمعنى الحقيقي للجملة الخبرية. أما الطلب الاستحبابي فباعتبار أن المناسبة للمعنى الحقيقي فيه ضعيفة، فلو كان يريده المخبر والإمام سلام الله عليه لو كان يريد الطلب الاستحبابي لبينه ببيان زائد، لأن مناسبته للمعنى الحقيقي ضعيفة. فإذا جاء الإمام بالجملة الخبرية ولم ينصب قرينة فما هو مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة؟ أن نفهم من الجملة الخبرية الطلب الوجوبي لأنه أشد مناسبة للمعنى الحقيقي فلا يحتاج إلى بيان زائد. ولذلك نقول لو كان المتكلم يريد الطلب الاستحبابي لبينه لأن مناسبته ضعيفة، وبما أنه لم يبينه إذن يحمل كلامه على الطلب الوجوبي. إذن بمقدمات الحكمة نثبت أن الجملة الخبرية مستعملة بداعي الطلب الوجوبي. قال هذا طريق آخر لإثبات دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. هذا مع أنه إذا أتى بها، مع أنه يعني مع أن المتكلم إذا أتى بها يعني بالجملة الخبرية في مقام البيان، حتى نستفيد من مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها، حمل من؟ جملة خبرية على الوجوب. طبعا وإن كان الوجوب معنى مجازية. فإن تلك النكتة، يا نكتة اللي هسه شرحتها أنا لك وراح يتعرض لها مرة ثانية، شدة مناسبة الوجوب للمعنى الحقيقي للجملة الخبرية. فإن تلك النكتة وهي شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مناسبته مع الوجوب، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة، إن لم تكن هذه النكتة موجبة لظهورها، ظهور من؟ الجملة الخبرية فيه، يعني في الوجوب، إن لم توجب الظهور بحيث لا يكون معنى مجازيا. إذا ما أوجبت الظهور بل كان معنى مجازيا فلا أقل من كونها كون من النكتة موجبة لتعينه، تعين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدد بيانه. اللي هي شنو المحتملات؟ يعني المعاني المجازية المتعددة، وجوب، استحباب، مطلق الطلب، لتعينه من بين محتملات يعني المجازات الأخرى ما هو بصدده، يعني الحكم الذي هو بصدد بيانه. لماذا أن يتعين الوجوب من بين المحتملات الأخرى؟ ها بين لك النكتة. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع الذي هو المعنى الحقيقي للجملة الخبرية، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع وهو المعنى الحقيقي للجملة الخبرية مع الوجوب، الوجوب أشد مناسبة لهذا المعنى الحقيقي. ليش أشد مناسبة؟ لأن الإخبار عن وقوع الشيء والنظر إليه كما هو أمر مسلم، هذا إنما يكون إذا كان أمرا وجوبيا، وإلا لو كان استحبابيا يمكن أن لا يقع، ولذلك كيف ننظر إليه بما هو مفروغ منه؟ مع الوجوب هذه الشدة موجبة لتعين إرادته، إرادة من؟ إرادة الوجوب. طبعا إذا كان المتكلم بصدد البيان وشنو؟ مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، على غير من؟ على غير الوجوب. إذا نصب قرينة على الاستحباب أو مطلق الطلب فنحن مع القرينة، لكن إذا لم ينصب قرينة فنحمل كلامه بمقدمات الحكمة على الوجوب، لأن هذه النكتة وهي الشدة تجعل كلامه شنو محمولا على الوجوب. كانوا شنو يقوله؟ إذا أريد نطبق مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة إنما تستعمل لنفي قيد، صح لو لا؟ يقول لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. كأنه هنا يقول الوجوب لا يحتاج إلى قيد وبيان زائد اعتمادا على شدة المناسبة للمعنى الحقيقي، أما الاستحباب فيحتاج إلى بيان وقرينة خاصة، فإذا لم يذكر القرينة الخاصة فمقدم الحكمة مقدمات الحكمة تقول لا يريده، إذن هو يريد الوجوب. فهم لعله إشارة إلى أن شدة المناسبة هي من الوجوه الاستحسانية الظنية، وهي لا عبرة بها ما لم تصل إلى درجة الظهور، والمفروض أنها في محل كلامنا لم تصل إلى درجة الظهور، لأنه شنو قال؟ إن لم تكن موجبة لظهورها فيه، يعني لم تصل إلى درجة الظهور، وإذا لم تصل إلى درجة الظهور فلا عبرة بهذه الوجوه الاستحسانية. زين. هذا تمام الكلام عن المبحث الثالث. لكن قبل أن ندخل في المطلب الرابع، المبحث الرابع، نرجع للعبارة اللي انتهينا بها في الدرس السابق. بعض الإخوة سألني عنها، أريد أتوقف عندها قليل. اللي شنو؟ آخر سطر من الدرس السابق. فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ من الصيغة، فإنه مقال بمقتضى الحال. يعني شنو اللي يقول المصنف هنا؟ الطلب بالخبر يعني بالجملة الخبرية أشد مناسبة، أو هو مطابق لمقتضى الحال. شلون يعني مطابق لمقتضى الحال؟ توضيح ذلك. المعنى الحقيقي للجملة الخبرية كما قلنا قبل قليل هو شنو؟ هو الإخبار عن وقوع النسبة. فحينما يقول يعيد صلاته فكأنه يخبر عن وقوع الإعادة مستقبلا. زين، وهذا لازم علما كما قلنا قبل قليل، هذا لازم للطلب الوجوبي للطلب الاستحبابي، هذا لازم للطلب فيما لو كان الطلب وجوبيا. فعندنا ملزوم وعندنا لازم. الملزوم هو الطلب الوجوبي، واللازم هو وقوع وتحقق المطلوب خارجا، الإخبار عن تحقق المطلوب خارجا. هذا متى يترتب؟ إذا كان الطلب وجوبيا. إذا كان الطلب وجوبيا فلازمه تحقق المطلوب خارجا، لأنه لا يرضى بتفويته. زين، نحن في الجملة الخبرية ذكرنا اللازم أم ذكرنا الملزوم؟ يعني ذكرنا الوجوب لو ذكرنا الوقوع في الجملة الخبرية؟ ذكرنا الوقوع لأنها إخبار عن الوقوع، والوقوع لازم لكون الطلب وجوبيا، فذكرنا اللازم وأردنا الملزوم. ففي الحقيقة تكون دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي كناية، لأن الكناية هي ذكر لللازم وإرادة الملزوم. فهنا في الجملة الخبرية ذكرنا اللازم وأردنا الملزوم، فهو مقال. الجملة الخبرية هي مقال وإخبار، لكن بمقتضى الحال باعتبار أن الداعي له هو الطلب الوجوبي والملزوم هو الطلب الوجوبي، فتكون الدلالة أشد من الصيغة، لأنه في الجملة الخبرية أخبرنا عن الوقوع كأنه أمر مسلم مفروغ عنه، بحيث المكلف لا يتخلف عنه. أما في صيغة الأمر أعد، لا يوجد هذا المعنى، لا توجد هذه النكتة. أعد يمكن أن يعيد ويمكن شنو؟ أن يعصي ولا يعيد. أما إذا أخبرنا عنه أنه سيعيد، ننظر إليه كأنه أمر مسلم، هذا أبلغ في الوجوب وأوضح دلالة على الوجوب وآكد دلالة على الوجوب. لذلك قال فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ممن؟ من الصيغة. فإنه الجملة الخبرية هي مقال، مقال، لكن نحن نستفيد الطلب الوجوبي بمقتضى الحال والملازمة، لأنه ذكر لللازم وإرادة الملزوم. هذا تمام الكلام عن المبحث الثالث. المبحث الرابع، ظهور صيغة الأمر في الوجوب. قد واحد يقول شنو فرق عن المبحث الثاني؟ أيضا ظهور صيغة الأمر في الوجوب. قلنا في المبحث الثاني إن البحث تارة يكون عن أصل الظهور، وتارة يكون عن منشأ الظهور. ففي المبحث الثاني تساءلنا: هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو ليس ظاهرة في الوجوب؟ أصل الظهور. أما في المبحث الرابع فنريد أن نتكلم عن منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب. وإن كان الآخوند قدس سره في المبحث الثاني جمعهما معا، لأنه قال: الأمر حقيقة في الوجوب. وحينما قال حقيقة في الوجوب ماذا فهمنا من ذلك؟ أولا هو ظاهر في الوجوب، ومنشأ هذا الظهور هو الوضع، ولذلك صار الوجوب هو المعنى الحقيقي. فمنشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب هو الدلالة الوضعية، هذا ما اختاره المصنف. الآن يريد أن يرجع إلى تأكيد هذه النقطة، يقول: لو لم نلتزم بأن ظهور الأمر في الوجوب بالدلالة الوضعية، لو لم نلتزم بالوضع، فهل هناك طريق آخر لتفسير ظهور صيغة الأمر في الوجوب؟ يوجد طريق آخر غير الدلالة الوضعية أو لا يوجد طريق آخر؟ طريق آخر لمن؟ لمنشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب. إذا ما قلنا بالوضع، أكو طريقة أخرى للمنشأ أو لا توجد طريقة أخرى؟ الجواب: توجد ثلاثة طرق أخرى. ثلاث طرق أخرى، لأن إذا أضفناها إلى الوضع تصير كم طريق؟ أربعة. فنرتب المطلب بهذه الطريقة. نقول: منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب فيه أربعة أقوال. ما هو المنشأ؟ أربعة أقوال وأربعة نظريات. أربع نظريات. النظرية الأولى تقول: منشأ ظهور الأمر في الوجوب هو الدلالة الوضعية، فالوجوب هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر، وهذا ما اختاره المصنف قدس سره كما تقدم في المبحث الثاني، واستدل عليه بالتبادر، فإن المتبادر من الصيغة شنو؟ الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة والواضع. إذن دلالتها على الوجوب بسبب الدلالة الوضعية، بسبب الواضع. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، النظرية الثانية تقول: صيغة الأمر ليست موضوعة للدلالة على الوجوب، فهي لا تدل على الوجوب دلالة وضعية، وإنما هي تدل دلالة وضعية على مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكن يتعين الوجوب بالانصراف. إذا أطلقت الصيغة انصرفت إلى الوجوب. وإذا سألنا أصحاب النظرية الثانية القائل بالانصراف، لو سألناهم ما هو منشأ الانصراف، ما هو سبب الانصراف؟ اختلفوا بينهم على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول الانصراف بسبب كثرة الاستعمال، لأن صيغة الأمر تستعمل كثيرا في الوجوب أكثر من استعمالها في الاستحباب، فكثرة الاستعمال تؤدي إلى الأنس الذهني بمن؟ بالوجوب، فينصرف اللفظ إلى الوجوب، فهذا الانصراف بسبب كثرة الاستعمال. القول الثاني للانصراف يقول لا، الانصراف هنا لا بسبب كثرة الاستعمال، وإنما بسبب غلبة الوجود. لو لاحظنا الخارج لوجدنا مصاديق وأفراد الوجوب أكثر من مصاديق وأفراد المستحب، ولذلك اللفظ ينصرف إلى الوجوب. لماذا ينصرف إليه؟ لغلبة الوجود والمصاديق والأفراد. الرأي الثالث يقول لا، سبب الانصراف هو الأكملية. يعني شنو الأكملية؟ يقول صيغة الأمر لها فردان، طلب وجوبي وطلب استحبابي، ومن الواضح أن طلب الوجوب أكمل وأعلى مرتبة من الطلب الاستحبابي، واللفظ ينصرف إلى الفرد الأكمل. إذن ثلاثة أسباب ذكرت لمن؟ لتفسير الانصراف، وكلها باطلة. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ كثرة الاستعمال، فنسلم به كبرويا ولا نسلم به صغرويا. أما كبرويا فنسلم بأن كثرة الاستعمال هي سبب للانصراف، هذا أمر مسلم، ولكن الكلام شنو؟ في الصغرى. من قال لكم أن استعمال الصيغة في الوجوب أكثر من استعمال الصيغة في الاستحباب؟ بل استعمال الصيغة في الاستحباب إن لم يكن أكثر من الوجوب فعلى الأقل هو شنو؟ مساوي له، فلا توجد أغلبية في الاستعمال. إذا نقاشنا مع القول الأول صار صغروي. لا، قال بطريقة أخرى، قال الذي يؤدي إلى حمل اللفظ على المعنى المجازي والتوقف أو النقل هي كثرة الاستعمال بالمعنى المجازي مع القرينة المتصلة. إذا استعملنا المعنى المجازي كثيرا مع القرينة المتصلة، هذا الاستعمال الكثير يجعلنا نتوقف في موارد الاستعمال بلا قرينة. هو إيش قال؟ ها في قيات المطلب قال ولكن الاستعمال المجازي الأغلب فيه في الكتاب والسنة شنو؟ مع القرينة. هذا شنو ينافي مطلبنا؟ يعني ما لنا علاقة قرينة أو مو قرينة، المهم هو أفراده كثيرة، استعماله كثير أو ليس كثيرة، هسه مع القرينة أو بدون قرينة؟ يا اللي قال
هو المسجد اللي يقول جلبة الاستعمال استعمال
مع عدم القرينة. لا الآن ما نظر إلى القرينة، صحيح الانصراف مع عدم القرينة هذا قلناه، لكن القائل شو يقول؟ يقول ما هو سبب الانصراف؟ لأن الاستعمال في المعنى المجازي بقرينة وبدون قرينة أكثر، مو الانصراف. فنفرق بين الانصراف وبين منشأ الانصراف. الانصراف في الموارد التي يكون الاستعمال بلا قرينة، إذا ما في قرينة قال ينصرف للوجوب. ليش ينصرف للوجوب؟ قال لأن الاستعمال في الوجوب، طبعا مو الاستعمال يعني صار سبق لفظي منه، الاستعمال في الوجوب أكثر من الاستعمال في الاستحباب. هذا اللي قاله صاحب القول الأول. احنا شو نقول له؟ نقول له لا، من قال لك أن الاستعمال في الوجوب أكثر من الاستعمال في الاستحباب؟ بل الاستعمال في الاستحباب كثير إن لم يكن أكثر من الاستعمال في الوجوب. المهم الاستعمال، هسه بقرينة لو بدون قرينة ما لنا علاقة. لا بس شوية دققوا يعني، هناك انصراف وهناك منشأ الانصراف. الانصراف لا يكون إلا في الموارد التي لا توجد فيها. خلق لي نقطة على فقط، هم ايش قالوا؟ في الموارد اللي اجتنا بدون قرينة تنصرف المن إلى الوجوب. يا بليش تنصرف للوجوب؟ ما هو المنشأ؟ الآن وين انتقلنا؟ للمنشأ. قالوا استعمال الوجوب، استعمال الصيغة في الوجوب في القرآن والسنة أكثر من استعمال الصيغة في الاستحباب. هل استعمالها بقرينة أو بدون قرينة؟ ما ناظرين إلى هذا الشيء، المهم مستعملة في الوجوب. احنا شو نجاوب؟ نقول من قال لكم أن استعمال الصيغة في الوجوب في القرآن والسنة أكثر من استعمالها في الاستحباب؟ لا، هي مستعملة في الاستحباب كثيرا، هسه استعملت بقرينة بدون قرينة، المهم هي مستعملة في الاستحباب وما زال مستعملة في الاستحباب كثيرا. هذا يعني أن استعمالها في الوجوب ليس أكثر من استعمالها في الاستحباب، إما متساويان أو الاستحباب أكثر. وهذا يعني أنه لا يوجد منشأ للانصراف، يا منشئ اللي هو غلبة وكثرة الاستعمال. في المنشئ لا ننظر للقرينة أو عدم القرينة، المهم كثرة الاستعمال. أما القول الثاني اللي هو شنو القول الثاني؟ القول الثاني لبيان الانصراف هو غلبة الوجود، نناقشه صغرا وكبرا. أما كبرويا فإن غلبة الوجود لا تؤدي إلى الانصراف، بل غلبة الاستعمال تؤدي إلى الانصراف. وصغرويا هم الناقل شو نقول؟ من قال لكم أن الوجود أفراده ومصاديقه في الشريعة الإسلامية أكثر من مصادر الاستحباب؟ بل بالعكس، الآن لاحظ أنت تستقرأ تجد الواجبات محدودة لكن المستحبات ما شاء الله، فمصادر المستحب يجوز أكثر بأضعاف مضاعفة من مصادر. إذن لا نقبله لا صغرويا ولا كبرويا. أما الرأي الثالث اللي هو شنو الرأي الثالث؟ الأكملية. الأكملية فنسلم به صغرويا ولكن لا نسلم به كبرويا. يعني شنو نسلم به صغرويا؟ نسلم بأن الوجوب أكمل أفراد الطلب وأكمل من الاستحباب، هذا أمر لا خلاف فيه، ولكننا نناقش كبرويا. من قال لكم أن الأكملية توجب الانصراف؟ الانصراف إنما يكون بسبب الأنس الذهني والأنس الذهني إنما يحصل بسبب كثرة الاستعمال وليس بسبب الأكملية، وإلا هذا له لازم باطل، إذ لا توجد طبيعة من الطبائع وإلا ولها شنو فرد أكمل. وهذا يعني ينسد باب التمسك بالأطلاق. يعني من يقول أكرم العالم، نقول هذا منصرف إلى من؟ إلى العالم الأعلم الأبقى الأنقى الكذا الأخير، يعني لأنه أكمل الأفراد. أقول لك أكرم طالب الحوزة، تقول هنا مو الأطلاق، يريد الفرد الأكمل وهو طالب المجد الكذا الكذا الكذا. هذا لم يلتزم به أحد، يستلزم سد باب الأطلاق، إذ ما لا توجد طبيعة إلا ولها فرد أكمل. إذن الأكملية لا تسبب الانصراف. والنتيجة أبطلنا الأقوال الثلاثة في سبب الانصراف، الأقوال الثلاثة لبيان سبب الانصراف أبطلناها. وإذا أبطلناها إذن بطلت النظرية القائلة بأن دلالة الصيغة على الوجوب هي دلالة انصرافية، لأننا أبطلنا جميع الأسباب للانصراف. هذا كله كلام نبي نظرية. النظرية الثانية قال المبحث الرابع ظهور صيغة الأمر في الوجوب، أنه إذا سلم، يعني تنازلنا عما قلناه في المبحث الثاني، إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، يعني إذا قلنا أن الصيغة لا تدل دلالة وضعية على الوجوب كما هو مقتضى النظرية الأولى، لو تنازلنا عن النظرية الأولى هل توجد طريقة أخرى أو لا توجد؟ هل لا تكون الصيغة ظاهرة في الوجوب أيضا كما لا ظهور لها وضعا، أو تكون، يعني شنو تكون؟ أو تكون الصيغة ظاهرة في الوجوب ولكن بطريقة أخرى بغير الوضع. قلنا كم نظرية عندنا؟ ثلاثة غير الوضع، فيصير المجموع أربعة. النظرية الثانية قيل بظهور الصيغة في الوجوب بالانصراف، ضيف هاي الكلمة حتى تصير النظرية واضحة، قيل بظهور الصيغة في الوجوب بسبب الانصراف. زين الانصراف شنو سببه؟ إما هاي إما وإما وإما اللي راح نذكرها مو نظريات لظهور الصيغة في الوجوب وإنما أسباب الانصراف. لذلك لا يلتبس عليك المطلب، يعني بعض الشروح الأدات راجحة ما تبين لك هاي النقطة، وإنما تعتبرها كأنها نظريات وأقوال. لا لا، هي مجرد أقوال ضمن النظرية الثانية. النظرية الثانية هي الانصراف. زين الانصراف شنو سببه؟ يقول إما لغلبة الاستعمال فيه، يعني غلبة استعمال الصيغة في الوجوب لذلك ينصرف إلى الوجوب، أو هذا القول الثاني، أو لغلبة وجوده، وجود من؟ وجود الوجوب فينصرف إليه، أو أكمليته، أكملية من؟ الوجوب، ولذلك تنصرف الصيغة إليه. والكل كما ترى، يا كل الأقوال في بيان أسباب الانصراف كلها باطلة ضرورة. الآن نرد عليها واحد واحد. ضرورة أن الاستعمال في النبذ، راح يرد لك على القول الأول وعلى القول الثاني في جملة واحدة، راح يناقشن اثنينات المناقشة صغروية. الأول شنو قال؟ كثرة الاستعمال. الثاني قال غلبة وجود. يقول لا نسلم بكثرة الاستعمال ولا غلبة، يعني ناقش في الصغرى في القول الأول والصغرى القول الثاني. ضرورة أن الاستعمال في النبذ، هذا إشارة للقول الأول، وكذا وجوده، وجود من؟ وجود النبذ، ليس بأقل الاستعمال والوجود ليس بأقل من الاستعمال والوجود في الوجود حتى يسبب الانصراف للوجود، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر ممن أكثر من الوجود. يعني الاستعمال في النادب ليس بأقل إن لم يكن بأكثر من الاستعمال في الوجود، ووجود النادب ليس بأقل إن لم يكن بأكثر من وجود الوجود. فلا يوجد انصراف للمناقشة في الصغرى، يعني بعد أن تكمل الناقش بالكبرى لو ما الناقش الناقش لو ما الناقش في القول الثاني الناقش الكبرى مالته، نقول ولو تنازلنا وقلنا وجود الوجوب أكثر من وجود الناد مع ذلك كثرة الوجود لا تؤدي إلى الانصراف. زين، أما الأكملية هذا الثالث، وأما الأكملية فغير موجبة للظهور والانصراف، الظهور هنا مقصود من الانصراف. أما الأكملية فغير موجبة للظهور الانصرافي، هنا ناقش بالصغرى لو الكبرى، ناقش بالكبرى، الوجوب أكمل لكنه لا يؤدي للانصراف. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، يعني كبرويا، إذ الظهور الانصرافي لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى في الذهن، بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى، وشدة الأنس إنما تحصل بمن؟ بكثرة الاستعمال. ومجرد الأكملية لا يوجبه، لا يوجب من؟ لا يوجب شدة الأنس. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن الأكملية ثبوتية، وشدة الأنس والانتقال إلى المأنوث به إثباتية، ولا ملازمة بين الأكملية الثبوتية والأكملية الإثباتية. ومجرد الأكملية لا يوجب الأنس الذهني كما لا يخفى، فلا توجب الانصراف. إذن أبطلنا النظرية الثانية بجميع مناشئها. النظرية الثالثة تقول سبب الانصراف، عفوا مو الانصراف، سبب ظهور الصيغة في الوجوب هو الإطلاق وقرينة الحكمة. يعني نسلم بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب الأعم من الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي، ولكن الطلب الاستحبابي فيه قيد زائد، لأنه لو كان طلب استحبابي المولى شو يقول لك؟ يقول لك صلي ويجوز لك أن تترك أو أنت مرخص في الترك، فالاستحباب فيه قيد زائد اللي هو شنو القيد الزائد؟ اللي هو الترخيص في الترك. أما الوجوب فليس فيه أمر زائد، بل هو نفس الطلب، نفس الطلب. فيا هو اللي يحتاج إلى بيان زائد الاستحباب. فإذا جاء المولى بالصيغة ولم يأتي بقرينة، نقول لو كان يريد الاستحباب لجاء ببيان زائد، وبما أنه لم يأتي ببيان زائد إذن هو لا يريد الاستحباب وإنما يريد الوجوب، فاستفدنا الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. بعبارة أخرى، طبعا صاحب هذه النظرية هو المحقق العراقي، العراقي يقول الوجوب هو شدة الطلب والاستحباب ضعف الطلب، وقد ثبت في الفلسفة أن شدة الشيء من جنسه، أما ضعف الشيء فمن غيره، فالضوء كلما صار شديدا فهو ضوء، يعني النور كلما صار شديدا شنو سببه؟ سببه عفوا سببه شدة النور، يعني زيادة النور، فالزيادة من جنسه. أما النور لماذا يكون ضعيفا؟ لتخلل الظلام معه. فقالوا شدة الشيء من جنسه، أما ضعفه فليس من جنسه. زين، إذا كانت الشدة من جنسه فلا تحتاج إلى بيان زائد، والضعف إذا لم يكن من جنسه فيحتاج إلى بيان زائد. فالوجوب شدة الطلب من جنسه لا تحتاج إلى بيان زائد، أما الاستحباب هو ضعف والضعف يحتاج إلى بيان زائد. زين، عند الانطلاق، عند الإطلاق ماذا يثبت؟ يثبت الوجوب لأنه لا يحتاج إلى بيان زائد. قال نعم بليد. يعني اللي اختار أقول اللي رتبها بهذا الترتيب، لذلك هذا الترتيب اللي وجود شدته من جنسه وضعفه ليس من جنسه، هل كله شنو؟ بيانات متأخرة. لذلك أنا أوصي الإخوة اللي دارسين الحلقة الثالثة واقعا خلي يراجعون هذا المطلب في الحلقة الثالثة حتى يشوفون البون العلمي والتفصيل الموجود في الحلقة الثالثة واختلافه شنو عن ما هو مذكور في الكفاية. هناك راح نذكر ثلاث وجوه، أو ذكرنا إذا اللي حاضرين يعني درس حلقة ثالثة ذكرنا ثلاث وجوه لبيان دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالإطلاق. واحد من هاي شدته من جنسه وضعفه ليس من جنسه، وإن كنا لم نقبل بذلك بل رد عليه السيد الشهيد فراجعوا الحلقة الثالثة. نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية الإطلاق ومقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب. لماذا؟ فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد. بمن نقيده ونحدده؟ بعدم المنع من الترك، بينما الوجوب لا يقيد ولا يحدد. بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. زين، إذا كان ذاك فيه تقييد زائد وهذا ليس فيه تقييد، فالإطلاق يحمل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان، هذا الإطلاق كاف في بيانه، بيان من؟ بيان الوجوب. فهم، لعله إشارة إلى أن الأمر الذي لا يحتاج إلى تقييد وإلى بيان زائد هو أصل الطلب، وهو المقسم بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي. أما كل منهما يعني الوجوب والاستحباب فكلاهما يحتاج إلى بيان زائد وتقييد زائد، ولذلك لا يفهم بالإطلاق. المفهوم بالإطلاق هو المقسم وهو أصل الطلب. أما الوجوب فيحتاج إلى تقييد زائد، أما الاستحباب فيحتاج إلى تقييد زائد، ولذلك هذا الرأي وهذه النظرية غير صحيحة. رددنا نظرية الانصراف ورددنا نظرية الإطلاق، فيبقى لدينا نظرية الوضع، وهناك نظرية الرابعة لم يشر إليها المصنف وهو الدلالة بحكم العقل، وهو ما اختاره الميرزا النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما، وتعرض لها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، فراجع هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هاي النظرية اللي قلت صار في العراق شغل وبينتو هاي دواء كل شيء دواء كل هذا اللي استخدمت داخل العراق اللي هل بيان هذا؟